في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله، يعني كله تأكيد للضمير المضاف إليه، فقد وجب عتقه، عتق مضاف إلى العتق مضاف والها مضاف إليه مجرور، وكله تأكيد للمضاف إليه المجرور. هذه اسم السلام مرة معنا من أمس، هذا بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، يعني معناه أنه إذا أخطأ في العتاق، يعني قال أنت حر مثلا ولا يريد العتق، ولكنه أخطأ في اللفظ، أراد لفظا وذكر غيره على سبيل الخطأ، فإن هذا لا يحصل به شيء، لأن ما بالنيات، وهذا ما نوى العتق، وإنما أخطأ في الطلاق، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، خطأ سمى سبق لسان، فهذا لا حرج فيه ولا يؤخذ عليه المكلف لأنه بغير نية. فإن قال قال: ليس قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثهم جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في لفظ العتاقة، فما الفرق بين الخطأ وبين الهزل؟ مش الفرق، قصد اللفظ ولم يقصد النتيجة، والخطأ لم يقصد لا هذا ولا هذا، ففرق واضح بين الخطأ وبين الهزل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا قصد اللفظ، يمزح ما زوجته يريد أن يعني يخوفها وكذا، قال أنت طالق، يريد التخويف وكذا والهزل، قال أنت جاد، قال لا، لو أعطى ملايين ما طلقت، لكن أردت أني ألعب عليها ولا خوفها ولا كذا، أو واحد تحداك وتحداك تطلق وكذا، فقاله على سبيل اللعب والهزل، فإن هذا لا ينفعه. إذا طلق هازلا وقع، إذا اعتق هازلا وقع، إذا راجع وقع، إذا اعتق طلاق والعتاق النكاح، إذا زوج هازلا وقع وصح. فهذه أربعة أشياء: النكاح والطلاق والرجعة والعتق، إذا قالها جادا أو هازلا فإنها تقع، أما الخطأ فإنه أمر آخر. طيب النسيان كيف يكون النسيان؟ ذكر الحافظ رحمه الله قال: النسيان كما لو حلف على شيء ثم فعله ناسيا، يعني قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، أو قال إن دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، ثم دخلت ناسية، فليس عليها شيء ولا يقع الطلاق. إذا علقه على شيء على الإنسان لنفسه أو لزوجته، إن كلمت فلانا فأنت طالق من حبالك ثم فعلت ناسية أو فعله هو ناسيا فإن الطلاق لا يقع، لأنه علق على الفعل على الأصل، والفعل المعتبر شرعا هو الذي يكون صاحبه متعمدا، أما النسيان فإنه معفون عنه وليس بنية، الناس ما عنده نية. المؤلف رحمه الله لم يثبت عنده الحديث المشهور في عن أمة الخطأ والنسيان والسكر وعليه، هذا رواه ابن ماجه فيه كلام، لكن الأقرب أنه لا بأس به، لكنه ليس على شرط المؤلف، فاستنبط الحكم من هذه الحديث التي ذكر إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدوها ما لم تعمل أو تكلم، لأن الوسوسة هذه لم تستقر، يعني شيء يتردد في النفس لكنه ما استقر، الشيطان والنفس يوقع أشياء تدور تعتلب في النفس لكنها لم تستقر في قلب هذا الشخص، فهذه الأشياء ما استقرت فلا يترتب عليها شيء. كذلك الخطأ والنسيان لم يستقر في القلب ولم يقصده صاحبه فإنه يكون مثل هذه الوساوس. إذن المؤلف استنبط هذا استنباطا، مثل ما أن الوساوس لا تعتبر لأنها لم تستقر ولم تقصد، فكذلك الخطأ والنسيان لا يعتبر لأنه كذلك لم يستقر، وكذلك إنما الأعمال بالنية كذلك، لأن الناسي والمخطئ ليس منه نية. لو قال ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ الخاطئ هو الذي يعمل الخطأ عمدا، هذا يسمى الخاطئ، والمخطئ هو الذي يعمله خطأ بدون قصد، مثل القاسط والمقسط، القاسط هو المائل عن الحق متعمدا، والمقسط هو القائم بالحق والعدل.
قال رحمه الله: باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد بالعتق. حدثنا والإشهاد بالعتق، حدثنا محمد بن عبد الله بن نميس عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. فأعتقه. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله.
يعني معنى هذا الباب، معنى الذي قال لعبدي هو لله ونوى العتق، يعني الألفاظ في الطلاق والعتق ومنح ذلك منها ما هو صريح منها ما هو محتمل، فالصريح هذا يحتاج إلى نية، إذا صرح هو حر وعتيق ومعتق فإنه يقع العتق حتى لو قال أنا ما نويت، لأن هذه الألفاظ صريحة لا يقبل دعوى أنه لم ينوي. وأما الألفاظ المحتملة فإنه لابد أن صاحبها نية، إذا قال هو لله هذا محتمل، هل هو لله عبدا كل الناس عباد لله، فكل العباد ملك لله. إذا قال هو لله هذا يحتمل أنه يخبر عن واقع الحال أن هذا العبد ملك لله، صحيح. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فإذا هو يحتمل هذا اللفظ، يحتمل أنه أراد أنه يخبر أنه ملك لله، ويحتمل أنه أراد أنه لله أي حر لوجه الله. إذا هنا نقول لا يقع العتق إلا بنية. كذلك الطلاق إذا جاء بكلمة محتملة تحتمل الطلاق وغير الطلاق فإنه يحتاج إلى أن يوثق. الحقي بأهلك، هذا يحتمل الحقي بأهلك يكون عندهم مدة معينة، ويحتمل أنه أراد الحقي بأهلك مطلقا وأنها لا تعود إليه. فهل يقع الطلاق بهذه الكلمات؟ نقول إن كان منه نية وقع، وإن لم يكن فلا يقع. والحديث جاء بهذه الألفاظ، قال حر لله، حر لوجه الله، وفي اللفظ الثاني قال أنه لله. اختلف الرواة في ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو قطعا قال هذه أو هذه، لو يبعد أنه قال اللفظ هو لله ثم قال أنه حر لله. على كل حال الحديث محتمل، لأنه ما يعني الرواة اختلفوا، فهل قال نجزم أنه قال هذا أو قال هذا؟ هذا محتمل، منهم من رواه على هذا الوجه ومنهم من رواه على هذا الوجه. لكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من قال كلمة محتملة فإنه على حسب نيته. طيب لو قال كيف اعتق أبو هريرة ولا مال له إلا هذا الغلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يتصدق الرجل بماله، كما مر معنا في الذي صدق بماله فأنكر عليه، ولما أراد كعب بن مالك رضي الله عنه أن يخرج من ماله صدقة لم يوافق على أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أبو هريرة رضي الله عنه كما هو معروف من فقراء المهاجرين ومن أهل الصفة، وليس عنده شيء، كان يخر مغشيا عليه من الجوع، وقد اعتق هذا الغلام. ظاهر الحال أنه لا يملك إلا هذا الغلام، فكيف الجواب عن مثل هذا؟ أبو هريرة مسكين، يقول كنت ألزم رسول الله على ملء بطني، كنت مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني ما كان عنده كسب ولا شيء، يسكن في المسجد ويأكل مما يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة. لو كان عنده كسب واضح، بس ما له كسب. والعبد ليس مالا، ما يظهر في فرق بين العتق الصدقة والوقف متقاربة، انه اخراج لهذا عن ملكه لوجه الله، سواء تحرير العبد او وقف للبيت او صدقة بمال او نحوه، لا يظهر فرق بين هذا وهذا. وعلى الأقرب، وأيضا يقال أن أبو هريرة نجز العتق فوقع، لأن العتق إذا نجزه وقع، بخلاف ما إذا قال أنا أريد أن أتصدق مثلا، فإن الصدقة لا تلزم حتى ينفذ، حتى يسلمها للفقراء. أما إذا قال أنا يشاور، قال أنا سأتصدق وكذا وعندي هذا متصدق به، ما دام أنا ما وصلت للفقراء ما تلزم. وأما العتق إذا قال هو حر نفذ العتق، ولو كان يعني الأفضل أن لا يعتق وكذا، لأنه ليس حراما يعني تحريم مقاطع، لما هو من باب الإنسان لا يحتاج أنه لا يسأل وكذا. أبو هريرة كان متعففا ولا يسأل، سأل عمر، سأل أبو بكر، سأل عمر رضي الله عنهم عن آية ولم يصرح بالسؤال، كان من المتعففين الذين قال الله عنهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فأبو هريرة صبر وتعفف رضي الله عنه، من جهة أخرى أنه عتق منجز وأنه يقع لأنه ما عليه دين يستغرق المال، تقدم لنا أن عتق من عليه دين هو الذي لا يقع، لكن مرارة ما عليه دين ونجز عتق حر لوجه الله أنه يقع، ولو كان الأفضل عدم العتق، فإذا نجز وقع ولا يحتاج إلى شيء آخر. أما الإشهاد فليس بواجب، الإشهاد هذا على سبيل الكمال، يعني هذا حق للعبد أن السيد قد يعتق ثم ينكر العتق، والأصل بقاء الملك ولا يقبل قول العبد إنه اعتقني، فيعني إذا أشهد فهو أفضل لئلا يرجع، وإذا لم يشهد فعتقه لا يحتاج إلى إشهاد يقع. لكن إذا خشي السيد أن تضعف نفسه وأن ينكر العتق فإن الأفضل أن يشهد.
قال رحمه الله: باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.
باب أم الولد، يعني ما حكم أم الولد. ولم يصرح المؤلف رحمه الله بشيء، الحديث فيها ضعف والمسألة فيها خلاف مشهور، لكن ذكر هذين الحديثين. الأول ذكره موصولا في كتاب الإيمان كما تقدم، وليس في دلالة لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني على حكم أم الولد، لكن المعروف عند أهل العلم أنها تعتق بموت سيدها وأنها تخرج من رأس المال، حتى لو لم يكن له إلا هذه فقط فإنه إذا مات تعتق، وليست كالوصية تكون من الثلث. هذا حكم الولد، أنها تعتق بموت السيد. ما ضابط أم الولد؟ هي من ولدت إنسانا تبين فيه خلق الإنسان ولو خرج ميتا. كل من ولدت إنسانا أو ولدا تبين فيه التخليق من رأس ويدين ورجلين ولو لم تنفخ فيه الروح أو نفخت ومات، فإذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها أم ولد، ولا يشترط أن تلده حيا. هذا أم الولد، إذا ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان فهذه أم الولد. ما حكمها؟ حكمها أنها تعتق بموت في حياته أمة مملوكة يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الإماء، لا تعتق بمجرد الولادة أمة. هل يبيعها؟ هذا فيه خلاف. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نبيع أولاد الأمهات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه، فنهى عنه عمر رضي الله عنه في خلافته، فوافقه الصحابة رضي الله عنهم واستمر العمل عليه، تابعه أهل العلم على ذلك، صار كالإجماع على عدم بيع أمهات الأولاد، لكن المسألة ما فيها إجماع وفيها خلاف، لكن تتابع العلماء الصحابة والعلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد. وعلي رضي الله عنه وافق عمر في زمان عمر، في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم في خلافة علي رضي الله عن الجميع رجع عن هذا الرأي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث من قول عبيدة السلماني أن قال علي كان رأيي لا تباع، ثم رأيت أن تباع أمهات الأولاد، فقال عبيدة السلماني رحمه الله رأيك في الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك، فضحك علي رضي الله عنه. قال البخاري مختصرا، وجاء عند عبد الرزاق كاملا. على كل حال يعني هذا هو الذي استقر عليه العمل، هو المشهور عند جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للسيد أن يبيع أم ولده في حياته، وإذا مات تعتق بموته ولا تورث. وعدم البيع لأن فيه أذية للولد، فيه أذية الولد وفيه إهانة له، لأن الولد حر، الولد ولد السيد هو حر، فلا يليق بالأب أن يبيع أم ولده، فإن هذا فيه يعني أذية وعار على الولد، أن أمه التي ولدت يحرج عليها في السوق كاشفة، أن الأم لا يجب عليها أن تغطي وجهها، يحرج عليها كما يحرج على البهائم، وهذا الولد حر، فإن هذا لا شك فيه إهانة لهذا الولد وأذية له بالغة، فلا يرضى الولد ولا تطيب نفسه أن يحرج على أمه تباع، فسيكون بينه وبين أبيه شيء من الحقد والعداوة إذا باع أمه. ويعني سبب النهي أن عمر رضي الله عنه كان جالسا في مجلس مع الصحابة رضي الله عنه، فسمع صياحا وسمع أصوات عالية وصياح، فسأل ما هذا؟ قالوا أمهات الأولاد يبعن والأولاد يصيحون. فجمع الصحابة رضي الله عنهم وقال هل ترون فيما بعث الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام عقوقا؟ هل جاء بالعقوق؟ قالوا لا. قال فأي عقوق أكثر من أن يبيع الرجل أم ولده؟ هذا عقوق للولد، إحانة للولد وأذية بالغة، والولد له حق على أبيه. فجاء عمر رضي الله عنه رأى أن هذا فيه أذية للولد وعقوق له، فنهى عن بيع أمهات الأولاد، وتابعه على ذلك الصحابة وتابعهم على ذلك أهل العلم. ورد فيه حديث في العتق لكنها ضعيفة، يعني عن ماريا القبطية يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اعتقها ولدها، لكنه ضعيف. لذلك جاء أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذا أيضا ضعيف في شريك القاضي، وجاء من طريق آخر في حسين الهاشمي متروك. وعلى كل حال لم يقول شريك القاضي في ضعفه، في حفظه ضعف، وإلا سند وسند البخاري، لكن شريك القاضي لما تولى القضاء ضعف ساء حفظه فصار يضعف في الحديث. ربما يقال هذا حكم فقهي من الأحكام المشهورة، وهو قاضي ومن القضاة المشهورين، فيبعد أن ينسى أو يخطئ في مثل هذا الحكم. قلنا نعم إذا روى حديثا طويلا كحديث المعراج فقد يخلط فيه، كما خلط في حديث المعراج ووهم فيه في مواضع، ذكروا 10 مواضع أخطأ فيها شريك وخالف فقهية الرواة، لكن في مثل الحديث الفقهية مسائل فقهية كبار التي تكون قليلة ألفاظها، فإنه يبعد أن يخطئ فيها، لأنه قاضي فقيه من مشاهير القضاة من أهل العلم الراسخين الفقهاء، فيبعد أن يخطئ في مسألة فقهية حكم فقهي يجوز أو لا يجوز. وعلى كل حال يعني في هذه الحديث الضعيفة، وجاء عن عمر رضي الله عنه قال الصواب أنه موقوف على عمر كما ذكر صاحب البلوغ. فالمقصود فيها حديث ضعيفة، في قول عمر وفي أتابعه عليه الصحابة على أنها تعتق وعلى أنها لا تباع. أما هذا الحديثان فليس فيهما دلالة على هذه المسألة. أما شرح حديث هذا يأتي بموضع إن شاء الله. منهم من استدل أيضا بحديث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة. قالوا ما ترك عبدا ولا أمة، مع أنه كان له أمة وهي ماريا القبطية. ما ترك أمة معناه إيش؟ أنها عتقت بموته أم ولد، ولدت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما ترك أمة معناها أنها عتقت. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، حديث صحيح لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. هذا خاص، كل ما تركه نبي فهو صدقة، سواء كان أمة أو عبدا أم ولد ولا غير أم ولد، سواء كان دابة أو أرضا أو مالا أو أيا كان، هذا خاص بالأنبياء. فإذا أم إبراهيم عتقت، لأن ولو لم تعتق أولاد الأمهات، يعني لو قدر أنها ما ولدت، يعني أمة ما لم تلد، هل تعتق تكون حرة ولا تورث؟ تعتق. إذن ليس العتق هذا بسبب أم الولد، يعني يحتمل أنه سبب أم الولد، وفيه سبب آخر منصوص عليه وهو أنه ما ترك صدقة عليه الصلاة والسلام، فلا يتم الاستدلال بمثل هذا. فيبقى حديث ضعيف وقول عمر، ووافقه جمهور الصحابة تبعهم جمهور أهل العلم على هذا.
مات لها غير ماريا ريحانة،
ما أعلم هل إنه يعني كانت موجودة ومات عنها،
الحديث يشمل أم الولد وغيرها،
يعني لو ثبت ريحانة كانت حية ومات عنها يحتاج معنى الله، هل كانت حية في إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يعني إذا لو كانت حية ومات عنها هذا صحيح يؤيد، لكن حتى لو ما ثبت هذا يعني يكفي قول عليه الصلاة والسلام لا نورث، هذا في الصحيح المتفق عليه، لا نورث ما تركنا صدقة. وجاء عند النسائي نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني هذا لفظ النسائي يدل على أن هذا عام في الأنبياء كلهم. وذلك يفسر قوله تعالى عن زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، قالوا ميراث العلم والنبوة وليس ميراث المال، لأن الأنبياء لا يورثون لرواية النسائي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وورث سليمان وداود ميراثة النبوة والعلم وليست ميراثة المال.
قال رحمه الله: باب بيع المدبر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أفق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول.
المدبر معروف مر معنى تعريفه، وهو أن يعلق السيد عتق عبدي على موته، يقول إذا مت فعبدي فلان حر، هذا هو المدبر. معنى التدبير قالوا لأنه جعله يعتق في دبر حياة سيده، في أقوال أخرى لكن هذا أقرب الأقوال، سمي مدبر لأنه يعتق إذا أدبر سيده عن الحياة، فإذا أدبر عن الحياة عتق هذا العبد. لكن هل يعتق من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث. إذا لم يكن له إلا هذا المدبر لم يعتق إلا الثلث، يكون ثلث حر ثلثه مملوكا. وهل فيه سعاية ولا ما فيه، يعني يسري العتق، هذا محل خلاف. والأقرب أنه يستسعى، يكون ثلثه حرا ويستسعى في الثلثين، كما جاء في بعض الحديث السنن أن رجل اعتق عبدا ليس له مال غيره فاستسعى في الثلثين في الباقي. ها حرر الثلث واستسعي في الثلثين. فالمقصود أن المدبر وصية، ما دام أنه يعتق من الثلث فهو وصية. فاختلف العلم في هل يباع أم لا. منهم من قال إنه لا يباع مطلقا، لأن عتقه معلق على الموت فليس له أن يغير. من قال إذا مت عبد فلان حر فلا يجوز أن يبيعه، لأنه لو باعه بطل هذا الكلام، لأنه لو باعه ثم مات السيد هل يعتق؟ لا، لأنه انتقل الملك، كيف يعتق على شخص آخر؟ خلاص يبطل. قالوا لا يباع مطلقا لئلا يبطل هذا التدبير، وهو حق للعبد يستفيد منه، إذا مات السيد تحرر. ومنهم من قال إنه يباع مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر، ولأن التدبير أشبه بالوصية، والإنسان يجوز له أن يغير في وصيته ما شاء. قال مثلا أرضي الفلانية أو مزرعتي الفلانية لفلان، إذا مت فهي لفلان، أوصى بها لفلان من الناس، هل له أن يغير يبيع هذه المزرعة؟ نعم لا بأس، لأنه ملكه، ما ثبت ملك الموصى إليه إلا إذا مات الوصي، وما مات فله أن يغير. قال مدبر مثله، عتق معلق على الموت ووصية. ومنهم من فصل قال إذا كان هناك سبب جاز بيعه، إذا احتاج صار عليه دين واحتاج، سواء كان عليه دين أو احتاج للنفقة ولم يبق له مال إلا هذا المدبر فله أن يبيعه من أجل النفقة. واستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه ثمنه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. فجاء عند النسائي أنه باعه لدين عليه، أي على المدبر. الأقرب الله أعلم أنه يباع مطلقا لعدم الدليل على أنه لا يباع، والأصل أنه وصية يجري مجرى الوصية. فمن يعني دع الزعم أو ذهب إلى أنه لا يباع فعليه الدليل. وصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه لحاجة المدبر ولأن عليه دينا، لكن نقول أين الدليل على عدم جواز البيع؟ وصحيح باعه لحاجة، فإذا وجد الحاجة فلا شك أنه يجوز، لكن مع عدم الحاجة ما الدليل على أنه لا يجوز بيعه؟ ما في دليل، لأن الأصل أنه معلق على الموت فهو وصية، يخرج من الثلث ولا يلزم إلا بالموت، ما دام أنه لم يمت فله أن يبيعه. طيب لو قال إذا جاء رمضان فعبدي حر وبقي على رمضان مدة، هل له أن يبيعه قبل رمضان؟ وهذه مثل التدبير ولا تختلف؟ نعم يعني ما فهمنا الجواب. الجواب يجوز أن يبيعه ولا ما يجوز؟ يعني يجوز أن يبيعه مثل التدبير، إن باعه قبل رمضان بطل التعليق، وإن لم يبعه فإنه يعتق كذا. هذا هو الظاهر والعلم، إنه إذا ما دام أنه لم يأتي رمضان فلا يلزمه شيء. العبد إذا جاء رمضان ففلان حر، إن جاء رمضان وهو على ملكه عتق ما في إشكال، وإن أخرجه عن ملكه لم يوافق هذا الكلام محلا فلا يقع شيء. مثل لو قال إذا جاء رمضان فزوجتي طالق، ثم جاء قبل رمضان خلعها مثلا، وجاء رمضان وهي ليست زوجة له، هل يقع شيء؟ ما يقع شيء، ما يقع شيء، ثم يراجع. لكنه لا يجوز حيلة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال إن خالعها حيلة، أنه على القول الصحيح أن الخلع لا يقع به طلاق. فتحيل، قال الزوج سواء تعطيني مثلا 100 ريال ولا 1000 ريال وخالعك، خالعها قبل رمضان بيوم يومين، خلعها ودخل رمضان وهي الآن ليست في عصمته، لأن الخلع ما في رجعة، هي ليست في عصمته فلا يقع عليها طلاق، ثم بعد ذلك رجعها أو تزوجها بعقد جديد فسلم من وقوع الطلقة. إذا كان العتق، إذا كان الخلع صحيحا فإنه لا يقع الطلاق، إذا خلعها خلعا صحيحا فإنه لا يقع الطلاق، وإذا خالعها حيلة ليس بينهما بأس لكنه حيلة من أجل لا يقع الطلاق فإن الطلاق يقع، لأن القاعدة أن الحيل باطلة شرعا ووجودها كعدمها. كذلك نفس الشيء هذا، إن باع العبد حيلة ندم على التعليق واتفق مع شخص قال أبيع لك العبد وبعد رمضان اشتريه منك، هذا ما يجوز، باعه عليه بألف ريال وبعد رمضان اشتراه بألف ريال، هذا بيع صوري حيلة، العبد يعتق. أما إذا باعه بيعا رغب عنه باعه بيعا صحيحا فإنه لا يقع عليه، ولو اشتراه بعد ذلك فإنه لا يقع. هذا الظاهر الله أعلم، ومن وجد شيئا يفيدنا.
قال رحمه الله: باب بيع الولاء وهبته. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة رضي الله عنها فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
بيع الولاء وهبة. باب بيع الولاء وهبته. الولاء مثل النسب، يثبت للمعتق ويكون فيه توارث، يكون فيه تعاضد وتعاون وحق للمعتق على المعتق، فهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فمثل النسب. الإنسان لا يجوز له أن يبيع نسبه وأن يشتري نسبا ويقول: الله أعطيك كذا وأنتسب إليك، فإن هذا ليس إليه، النسب لمن ولد والولاء لمن أعتق، فلا يجوز أن يباع. فهؤلاء موالي بريرة يعني اشترطوا الولاء، أخطأوا في هذا، قالوا: نبيعها عليك على عائشة والولاء لنا شرط، وعائشة رضي الله عنها كانت تريد العتق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال: شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فالولاء لحمة كلحمة النسب. الحديث ما في ضعف، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، هذا لا أعرف أنه فيه ضعف لكن المعنى صحيح، دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة. يعني إذا كان المشترط يعلم أنه حرام فلا يضر الطرف الثاني، يعني لو اشترى ورضي بهذا الشرط المحرم فإنه لا يضر لأنه سيبطل. فإذا المشترط للشرط المحرم إن كان يعلم التحريم فإن العقد يصح والشرط يبطل ولا عذر له، ولا يقول: والله أنا لا، أنا ما بعت إلا على هذا الشرط. لا، نقول: أنت الآن متعمد للمعصية فلا يخفف عنه، يقول: البيع صحيح والشرط باطل. وإن كان المشترط البائع يجهل الشرط أو المشتري أيضا إذا كان يجهل تحريم الشرط فإنه إما يعني يجعل بالخيار، إن شاء أمضى البيع بدون هذا الشرط وإن شاء فسخ، لأنه يعني معذور بالجهل، قال: أنا أبيع هذا لكن شرط الولاء لي، ما علم أنه حرام، ولو علم أنه حرام ما باع، لكن لما قيل له لك الولاء رضي بالبيع وهو معذور. قال لا، لو علمت أن الولاء ليس لي لو تعطيني ضعف الثمن ما بعت. ومعذور الآن لأنه يجهل. على كل حال يعني إذا اشترط شرط باطل فيجوز للطرف الثاني أن يوافق على هذا العقد، لأن القاضي سيبطل هذا الشرط فلا يضر. هذا إذا كان عالما بتحريم الشرط. اشترطي لهم الولاء، يعني اشترطي لهم، يعني وافقي على اشتراطه. الميب عايش اللي اشترطت الولاء لهم، هم اللي اشترطوه، لكن يقول اشترطي لهم الولاء يعني ارضي به، وافق عليه.
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس قال العباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي رضي الله عنه له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما.
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ يعني مؤلف رحمه الله يعني استدل بهذا الحديث على أن من ملك ذا رحم محرم أنه لا يعتق عليه، وجعل الأسر مثل الملك لأنه صار عبدا بالأسر. إذا رأى الإمام أن يسترق الأسر، لأن الإمام مخير بين القتل وبين الفداء وبين الاسترقاق وبين المن، فإذا رأى الإمام الاسترقاق صاروا عبيدا. ومن يملكهم؟ يملكهم من؟ ها، المقاتلون. إذا هؤلاء الأسرى صاروا الآن عبيد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أخذ الفداء ولم يقتلهم، إذا صاروا مملوكين لمن أسرهم وسيأخذون الفداء. وعلي رضي الله عنه له نصيب من هذا الغنيمة، صاروا ملكا للغانمين، وعلي رضي الله عنه منهم، النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فلم يعتق العباس، ولم يعتق يعني لم يعتق من العباس نصيب علي، نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وعم العباس. وكذلك عقيل أخو علي رضي الله عنه فلم يعتق نصيبه من عقيل. كان يشير إلى ضعف الحديث، حديث سمرة الذي رواه الحسن عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أهل السنن. لكن فيه خلاف في سماع الحسن من سمرة، وكان يشير إلى ضعف ذلك الحديث، وأن من ملك ذا رحم محرم فإنه لا يعتق عليه، لأن لهذا الحديث لم يعتق نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب علي رضي الله عنه من العباس، ولم يعتق نصيب علي من عقيل وهو أخوه. هذا رحم محرم، عم وأخ، فهذا رحم محرم. لكن على كل حال استدلال بهذا الحديث فيه نظر. المشهور عند أهل العلم أن من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه، من ملك أباه أو أمه سواء بشراء أو بميراث أو بأي نوع كان، أنه يعتق عليه في الحال لحق لهذا الحديث ولحق هذا الرحم. فلا يليق الإنسان يملك عمه أو خاله أو خالته أو عمته أو أخاه ونحو ذلك، يعني قوة النسب تتنافى مع الملك. فالسيد يهين يعني يأمر يستخدم المملوك، فهل يليق الإنسان يستخدم أباه يكون عبدا عنده، أو يليق يستخدم ابنه أو الابن أهون، لكن أيضا له حق، ما يملك الإنسان ابنه أو يملك عمه أو خاله أو عمته أو خالته، هذا يعني تعارض مع صلة الرحم وحقوق هؤلاء الأقارب، لأن لهم حقا عظيما على هذا الشخص، فكيف يجتمع مع الملك؟ الملك فيه ذل وفيه استخدام، هذا أن يتنافيان. فيقال هذا لعله إما أن يقال إن الملك في هؤلاء الأسرة خاص بمن أسر، فالفداء للآسر ولا يكون مشاعا بين الجميع، هذا هو ظاهر الحال في أسرى بدر، أن من أسرى أحدا شخصا فالفداء له، وذلك كانوا يحرصون على الأسر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حرص على أسر أمية وحاول أن يمنعه من المسلمين كما مر معنا، فلحقوه وقتلوا ولده علي ثم قتلوه، وانطجع عليه عبد الرحمن رضي الله عنه يحميه، يعني حرصا على أخذ الفداء. فهذا شيء، قال إنه هذا المال المأخوذ للآسر فقط، فإذا علي رضي الله عنه ليس له المال الذي كان لفداء عقيل أو العباس، وإنما الفداء لمن أسر عقيلا أو أسر العباس، فلا يتم الاستدلال. هذا شيء. الشيء الثاني يقال هذا في أول الإسلام، والأحكام نزلت بعد ذلك، فهذا في أول الهجرة في السنة الأولى والأحكام نزلت بعد ذلك، فيكون هذا منسوخا في الحديث التي جاءت بعد ذلك. والله
قال رحمه الله: باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير.
ولعله يراجع حديث سمرة رضي الله عنه، يعني ننظر في صحته وهل له طرق، لأن المعروف أن الحسن عن سمرة ضعيف إلا في حديث العقيقة، لأنه صرح بالسماع وما عدا فإنه لم يسمع منه، هذا معروف عند أهل العلم، والحسن مدلس، فإذا عن لم يقبل، فلعله يراجع، قد يكون له شواهد يتقوى بها. باب عتق المشرك. هل المراد بالمشرك المعتق ولا المراد به المعتق؟ الحافظ رحمه الله قال يحتمل هذا وهذا، عتق المشرك ضافت المراد به الفاعل عتق المشرك، يعني إذا أعتق المشرك عبدا هل يكون له أجر إذا أسلم بعد ذلك؟ ويحتمل أن المراد باب عتق المشرك، يعني إذا أعتق المسلم مشركا هل يثاب على عتقه أم لا؟ نقول الترجمة تحتمل، والحديث كذلك يحتمل الاثنين، وجد دلالتي على الأول ظاهر ما في إشكال، يعني إذا جعلنا المشرك هو المعتق فهذا واضح، لأن المعتق هنا حكيم رضي الله عنه حال الشرك، فهو حينما أعتق كان مشركا ثم أسلم بعد ذلك وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه يثاب على عتقه ذلك، إذا فعل المشرك أعمالا إذا عمل أعمالا حال الشرك يريد بها وجه الله ثم أسلم فإنها تقبل، لأن المانع هو الشرك وقد زال، وإلا فهو يصل رحمه لوجه الله، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهم أحيانا يعملونه لله وأحيانا يعملون أشياء لغير الله، فما عملوه لله من صدقة أو صلة رحم أو عتق أو ما شابه ذلك فإنه لا يقبل حال الشرك لأنه مشرك، فإذا زال المانع فإن العمل هذا عمل صالح، الصدقة عمل صالح وهو أراد بها وجه الله فلا مانع من قبوله، هذا من فضل الله جل وعلا، وأن عمله يعود إليه لأن المانع قد زال، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، فعملك الذي عملت لوجه الله، أعتقت لوجه الله، صدقت لوجه الله في حال الشرك ثم أسلمت، فإن هذا العمل يقبله الله جل وعلا، لأنه عمل لوجهه ولم يقبل وجود المانع وقد زال المانع. والاستدلال للاحتمال الثاني نقول أيضا حكيم أعتق مسلمين ولا مشركين؟ المشركين قبل الإسلام، والغالب على الناس قبل الإسلام الشرك، يندر وجود الحنفاء الموحدين هذا نادر، يعدون عدد ورقة بن نوفل تنصر، وزيد بن عمرو بن نفيل كان حنيفا، أبو ذر كان حنيفا، يعني يعدون قلة، قس بن ساعدة وأمثل هؤلاء. فالغالب على الناس الشرك، فحكيم أعتق 100 رقبة في الجاهلية، فالغالب أن هؤلاء اللي أعتقهم أنهم مشركون، ومع ذلك قال جعله النبي عليه الصلاة والسلام خيرا وبين أنه يقبل منه. فهذا دليل على أن من أعتق عبدا ولو كافرا أنه يؤجر عليه، لكن لا شك أن عتق المسلم أفضل. وقال يعني الحافظ رحمه قال لا شك لا خلاف في أن عتق المشرك أنه فيه أجر يثاب عليه، لكن الخلاف في صحته كفارة، في إجزائه في الكفارات، كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان، أما كفارة القتل فلا يجزئ، لأن نص القرآن تحرير رقبة مؤمنة، لكن الخلاف فيما عدا القتل من الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان، وإلا فإنه يؤجر عليه في كل كبد رطبة أجر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان هذا العبد المشرك إذا أعتق لا يعين المشركين فعتقه مشروع ويؤجر عليه، أما إذا كان يعلم من حاله أنه إذا اعتقه يلحق بالمشركين ويكون عونا لهم على المسلمين فإنه لا يجوز عتقه، لأن هذا يكون مثل إعانة المحارب. لا ينهاكم الله عن الذين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فإذا عتق المشرك الذي سيعين المشركين يدخل في الآية الثانية، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فإذا العتق مثله الصدقة، والعتق إذا كان في مشرك لا يقاتل فإنه عمل صالح يثاب عليه، وإذا كان في على من يقاتل فإنه يحرم لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين. لكن لا شك أن عتق المسلم أفضل، تقدم لنا من أعتق عبدا مسلما يعني الأجر المرتب العتق من النار على عتق المسلم.
قال رحمه الله: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيض الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك، قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن،
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس رضي الله عنه قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. حدثني به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول: قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.
المؤلف رحمه الله يرد على من ذهب إلى أنه لا يجوز استرقاق العرب، هذا قول ضعيف قال لبعض العلم، لكنه قول ضعيف، هذا الحديث الصحيح ترده، وأن من قتل من المشركين وسبوا أنه يجوز استرقاقهم سواء كانوا من العرب أو من العجم، وهذه الحديث صريحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سبي هوازن وملكهم لكن من عليهم، وكذلك بني المصطلق غار عليهم وسبى سبيهم، ومنه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وكذلك في الحديث الثالث بني تميم قال: وجاءت سبية منهم من بني تميم، مع أنهم ولد إسماعيل من العرب، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك السبية، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تعتقها لأنها نذرت أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبية قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذا دليل على جواز استرقاق العرب، وأنه لا فرق بين العرب وبين غيرهم في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.